الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألقى خطابا للأمة مساء الأربعاء أكد فيه دعم بلاده لأوكرانيا في الحرب التي تشنها روسيا، ويؤكد عزمه على البقاء على اتصال مع الرئيس بوتين بهدف إقناعه التخلي عن السلاح، معتبرا أن الأيام القادمة ستكون أصعب، متحدثا عن اجتماع للقادة الأوروبيين الأسبوع القادم في قصر فرساي. غدا خطاب ماكرون بعض الردود والمواقف الروسية. تونس تستضيف مجلس وزراء الداخلية العرب. أمين عام الجامعة العربية يدعو الدول الأجنبية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية. العراق عازم على إنشاء جدار إسمنتي وخط صد عسكري على الحدود مع سوريا. أهلا بكم. في مساء اليوم السابع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء بخطاب إلى الأمة، وأبرز ما قال فيه إن الأيام المقبلة ستكون أصعب بكل تأكيد، وجدد دعمه لأوكرانيا وللاجئين الأوكرانيين، وقال إن فرنسا ستأخذ حصتها منهم، لافتا إلى أن الرئيس بوتين هو الذي اختار الحرب وحده وليس الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وهم الذين يبحثون عن حلول، مؤكدا أيضا أن فرنسا وأوروبا ليستا في حرب ضد موسكو، مشيرا إلى أن اجتماعا غير رسميا سيعقد في قصر فرساي في 10 و11 من الجاري لقادة دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية. وتحدث الرئيس الفرنسي عن خطة اقتصادية سيكشف عنها رئيس الحكومة، تهدف لتخفيف عبء الضغط الناتج عن هذه الحرب على المستهلك الفرنسي. الرئيس الفرنسي أكد عزمه على البقاء على اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف إقناعه بالتخلي عن السلاح بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وقال الرئيس الفرنسي: اخترت أن أبقى على اتصال قدر ما أستطيع وقدر ما هو ضروري مع الرئيس بوتين للسعي من دون هوادة إلى إقناعه بالتخلي عن السلاح ولتجنب انتشار واتساع النزاع قدر ما يمكننا. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدريون قال الخميس: نخشى أن الأسوأ قادم في النزاع في أوكرانيا، وحثت الخارجية الفرنسية رعاياها في روسيا على المغادرة إذا كان وجودهم هناك غير ضروري. أما الرئيس الأوكراني زيلينسكي فقال الخميس إن خطوط الدفاع صامدة في وجه الهجوم الروسي. وفي الردود الروسية الأولية على المواقف والتصريحات الغربية، غدا كلمة الرئيس الفرنسي، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: لدينا عقيدة عسكرية تحدد شروط الأسلحة النووية وليس لدينا نية للتصعيد. وقال إن عدم رغبة حلف الشمال الأطلسي ضمان أمن دولة على حساب أخرى يفاقم تدهور الأوضاع، وأضاف: لا نسمع مبادرة من الغرب والحلف الأطلسي تفيد بأنهم جاهزون للحوار على أساس الاحترام المتبادل. وقال وزير الخارجية الروسي محذرا أن هناك حديث عن احتمالية نشوب حرب نووية لكننا لا نقول ذلك، وإذا اندلعت حرب حقيقية ضدنا فعلى من يضع هذه الخطط أن يفكر فيها، وفي الوقت ذاته نحن مستعدون، يقول وزير الخارجية الروسي، للتفاوض، لكننا سنواصل العملية العسكرية في أوكرانيا ولن نسمح ببقاء البنية التحتية لديها التي تهدد أمن روسيا. إلى ذلك تتجدد المفاوضات بين وفدي أوكرانيا وروسيا الخميس في بيرست في بيلاروسيا، حيث وصل الوفد الروسي مساء الأربعاء على أن يصل صباح الخميس الوفد الأوكراني إلى هناك. وفي هذه الأثناء يواصل الجيش الروسي قصفه للمدن الرئيسية في أوكرانيا، موقعا المزيد من الضحايا، مدمرا أكثر من 1600 منشأة عسكرية. ومساء الأربعاء تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو روسيا إلى سحب قواتها فورا من أوكرانيا، وصوت مع القرار 141 دولة، فيما عرضته 5 دول من بينها روسيا، وامتنعت 35 دولة عن التصويت. مصادر في الكونغرس الأمريكي كشفت أن واشنطن زودت الجيش الأوكراني بمئات الصواريخ المضادة للطيران من نوع ستينجر على خلفية الهجوم الروسي. المصادر قالت التي طلبت أيضا عدم الكشف عن اسمها للإعلام الأمريكي إن واشنطن سلمت الجيش الأوكراني 200 صاروخ ستينجر للدفاع الجوي خلال الأسبوع الجاري فقط، ورغم إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة لمواجهة العناصر البرية والجوية إلا أنها تمتنع عن تقديم تفاصيل حول أنواعها وأعدادها. من جهتها كشفت روسيا الأربعاء عن أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا، معلنة عن مقتل نحو 500 من جنودها وإصابة 1600 آخرين. وقال المتحدث باسم الجيش الروسي خلال مؤتمر صحفي: تكبدنا خسائر بين رفاقنا المشاركين في العمليات العسكرية الخاصة، وقتل 498 عسكريا روسيا أثناء أداء واجبهم خلال الغزو المستمر منذ 24 من شباط فبراير الماضي. وأضاف أن عائلات المفقودين تتلقى كل مساعدة ممكنة، وأصيب حوالي 1600 من رفاقنا. وبحسب المتحدث ذاته فإن الخسائر من جانب العسكريين والقوميين الأوكرانيين بلغت حوالي 2870 قتيلا ونحو 3700 جريح. بدورها وخوفا من أن تطال الطحشة الروسية دول أخرى في المنطقة، أعلنت جورجيا أنها ستتقدم على الفور بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة دعم البرلمان الأوروبي لمسعى أوكرانيا لتقديم طلب عضوية في التكتل. رئيس حزب الحلم الجورجي الحاكم قال إن جورجيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة طلبنا بشكل عاجل واتخاذ قرار بمنح جورجيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. وفي سياق مواصلة التصعيد في العقوبات والضغوط الدولية على روسيا لتوقف حربها على أوكرانيا، أعلن البنك الدولي إيقاف جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروسيا على خلفية الهجوم العسكري على أوكرانيا. وقال البنك في بيان مساء الأربعاء إنه لم يوافق على قروض أو استثمارات جديدة لروسيا منذ العام 2014، موضحا أن البنك الدولي لم يوافق منذ منتصف عام 2020 على منح قرض جديد لبيلاروسيا أيضا. وذكر أن البنك الدولي أوقف على الفور جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروسيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والأعمال العدائية ضد الشعب الأوكراني. عربيا ومن جهته اقترح البنك المركزي العراقي الأربعاء على الحكومة عدم إبرام أي عقود جديدة وتعليق التعاملات المالية مع روسيا إثر فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. استلمت الإمارات العربية من روسيا الثلاثاء رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر، وأعلنت الإمارات العربية ثلاث أولويات لها خلال توليها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، تتضمن التعاون الأممي العربي والأمن المناخي. ودشنت الإمارات الثلاثاء فترة رئاستها لمجلس الأمن الدولي التي تستمر طوال شهر أذار مارس الجاري، وتعتزم الإمارات عقد ثلاث فعاليات ترتبط بأولوياتها في المجلس: الأولى حول المرأة والسلام والأمن والشراكة، والفعالية الثانية الأمن المناخي، فيما تدور الثالثة حول تعاون مجلس الأمن وجامعة الدول العربية حول تحديات المنطقة. التقى الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء وزراء الداخلية العرب المشاركين في الدورة 39 لمجلسهم المنعقد في تونس بحسب بيان عن الرئاسة التونسية. البيان ذكر أن الرئيس سعيد تسلم خلال اللقاء الذي جرى بقصر قرطاج الرئاسي من وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب عبد العزيز آل سعود الدرع الشرفي للمجلس. ووفق بيان لمجلس وزراء الداخلية العرب، تناقش الدورة 39 المنعقدة في تونس عددا من المواضيع، ومن تلك المواضيع مشروع خطة مرحلية 10 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية بحسب البيان. كما تناقش الجلسة مشروع خطة مرحلية 6 للاستراتيجية العربية للحماية المدنية للدفاع الدفاع المدني، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية 9 للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى وقف التدخل الأجنبي في شؤون الدول العربية بحسب ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. وقال أبو الغيط خلال ندوة العالم العربي في السيناريو الدولي الجديد المنعقدة في روما إن الدول العربية يجب أن يكون لديها القدرة على خلق توازن داخلي بدون تدخل أجنبي. التدخل الأجنبي يقول يؤدي إلى منافسة ودخول الميليشيات، والنتيجة هي أمام أعيننا في سوريا وليبيا والعراق. وإذ لفت إلى أنه يجب السماح للدول العربية بالازدهار وإعادة البناء وتقديم قواعدها الخاصة، جدد التأكيد أن طريق السلام هو وقف التدخل الأجنبي، وأن الخلافات والحرب تمثل فشل الدبلوماسية والحوار. وبحسب أبو الغيط فإنه من الضروري الحفاظ على الدول القومية في المنطقة، إذ في غيابها تسيطر الميليشيات والتنظيمات الإجرامية. وتحدث أمين عام الجامعة العربية في اللقاء وتحدث في هذا اللقاء المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي السفير فيرارا، فأشار إلى أن جامعة الدول العربية قدمت مساهمة كبيرة للسلام كمنظمة إقليمية، مشيرا إلى أن هذه المنطقة ليست فقط سياقا سياسيا يتسم بالخلاف ولكن أيضا بالتعاون، لافتا إلى أن المنطقة تتميز بعدم الاستقرار والهشاشة المؤسسية والهجرة والتغير المناخي. واعتبر أن في هذا السيناريو المستقطب سيادة بعض البلدان موضع تساؤل، مشيرا إلى أن الميليشيات والمنظمات الإجرامية زادت من تواجدها. وعرف الدبلوماسي الإيطالي البحر الأبيض المتوسط ليس فقط كمنطقة صراع ولكن أيضا كحاضنة للمستقبل بفضل جيل الشباب. وعن ليبيا قال إنه من الضروري الحفاظ على المؤسسات السياسية وسلامة البلاد واحترام رغبات الليبيين. ليبيا يقول عند مفترق طرق، ومن المهم ضمان الانتخابات فضلا عن طرد جميع المرتزقة والقوات الأجنبية. وعن تونس أشار إلى أن إيطاليا تعمل مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجموعة السبع لمساعدة تونس في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها، ورأى أن خارطة الطريق التي قدمها الرئيس التونسي قيس سعيد تمثل أول تطور إيجابي. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أهمية المحافظة على الوحدة والاستقرار في ليبيا، داعيا الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات في هذا البلد. وجاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان ديجاراك مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك، ووصل وسائل الإعلام نسخة من هذا البيان. البيان ذكر يواصل الأمين العام متابعته عن كثب للتطورات في ليبيا، بما في ذلك جلسة مجلس النواب التي عقدت الثلاثاء وتم التصويت بمنح على تشكيل حكومة جديدة برئاسة بشاغة. وأعلن مجلس النواب الليبي بطبرق الثلاثاء منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي بشاغة. وأضاف بيان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت الثلاثاء في مجلس النواب لم يرقى إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات وشمل أعمال ترهيب قبل انعقاد الجلسة. وتابع بيان المتحدث باسم غوتيريس أن الأمين العام يجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار الذي تحقق بشق الأنفس، كما يقول منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الليبي في تشرين الأول أكتوبر 2020. وبحسب البيان أكد الأمين العام على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2,800,000 ليبي سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين بغية اختيار قادتهم من خلال عملية انتخابية ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم. البيان أوضح أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز إلى ليبيا تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أقرب وقت ممكن للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن. اختتم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأربعاء زيارة للسعودية والتقى بنظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي بيان مشترك للمملكتين دعت السعودية والبحرين إلى الإسراع في العمل الثنائي بين دول مجلس التعاون الخليجي لإزالة الأمور العالقة من دون تفاصيل حول طبيعة هذه الأمور. ووفق البيان التقى العاهل البحريني بنظيره السعودي وعقدا جلسة مباحثات بشأن تعزيز العلاقات ومستجدات الأوضاع بالمنطقة والعالم. وأكد الجانبان خلالها على مضامين إعلان العلا الصادر في كانون الثاني جانفي 2021، وهذا الإعلان هو اتفاق مصالحة بين قطر من جانب والسعودية والبحرين والإمارات ومصر من جانب آخر بعد نحو 3 سنوات من قطع العلاقات بين الطرفين. ووفق هذا الإعلان اتفق الجانبان على الإسراع في العمل الثنائي بين دول المجلس لإزالة كافة الأمور العالقة بما يعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه. ووفق البيان المشترك أكدت السعودية والبحرين أهمية استمرار العمل على تطوير التعاون العسكري وتعزيز التعاون الأمني، وجددت المملكتان الدعوة إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين وكذلك الحل السياسي للأزمتين السورية واليمنية. كما أكدتا أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزمته وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية والتعاون بشكل جدي مع الملف النووي لإيران لتجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للاستقرار. أعلن الجيش العراقي الخميس عزمه إنشاء جدار إسمنتي وخط صد عسكري على امتداد الحدود مع سوريا ضمن خطة تهدف إلى تأمين البلاد، بحسب تصريح لمعاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس المحمداوي. وقال هذا المسؤول: إن هناك عملا جبارا من قيادة الحدود المشتركة وبإشراف رئاسة أركان الجيش منذ سنتين لتأمين الحدود لاسيما الغربية مع سوريا، والمنظومات الموجودة هناك بأفضل بكثير من السابق سواء كانت الإدارية أم التحصينات أم المراقبة وما يتعلق بالمسيرات والبالونات والكاميرات الحرارية، مضيفا بأن هناك نية لإنشاء جدار إسمنتي على الحدود إلا أن التحصينات الموجودة حاليا توقر الأمن اللازم أو توفر عفوا، مشيرا إلى أنه يجري العمل لإنشاء خط صد من قوات الجيش على الحدود لتأمينها. والجدار الإسمنتي يفترض أن يمتد على طول الحدود مع سوريا، فيما يتم تعزيزه بجدار صد مكون من وحدات من الجيش العراقي بدلا من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية. وتتولى قوات من وزارة الداخلية العراقية ضمن قوات تعرف باسم حرس الحدود تأمين الحدود بين العراق ودول الجوار. ويعتبر ملف ضبط الحدود مع سوريا من أكبر التحديات التي تواجه القوات العراقية بسبب طول الشريط الحدودي الذي يتجاوز 1000 كيلومتر وقلة الإمكانيات التي تملكها قوات حرس الحدود. وعلى مدى السنوات الماضية أوقفت قوات الأمن العراقية مئات المسلحين من تنظيم داعش خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي العراقية، ببعضهم كان يحمل الجنسية العراقية والبعض الآخر أجانب. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.